أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، وحديثي إليكم اليوم عن شذرات قليلة من قصة يوسف عليه السلام ومن طرق دعوته. نعلم بعلم اليقين أن الله خلق الخلق، وأن الإنسان مدني بالطبع. علماء الاجتماع يقولوا الإنسان مدني بالطبع، ومعنى كونه مدنيا بالطبع أنه لا يستطيع بنفسه ومفرده أن يوفي حاجات نفسه أبدا. أنا أضرب مثل، الخبز الذي يتناولها الإنسان هو صحيح ما يحس بالتكاليف التي جاءت وراءها، لأنها جاءت سهلة بلا كبير مشقة، لكن لو فكر كيف وصلت إليه، كم من اليد اشتغلت حتى وصلت إليه، الحارث اللي حرث والزارع اللي زرع واللي روى واللي عصب واللي داس واللي صفى واللي طحن واللي عجن واللي خبز هذا الخبزة. لما تنظر لغيرها من الآلات من الملابس اللي تلبسها كيف وصلت إليه؟ هذا معنى كون الإنسان لا يستطيع أبدا أن يقوم بحاجات نفسه بنفسه، مهما كان قويا ومهما كان فاهما ومهما كان رشيطا ومهما كان واعيا، فلا يستغني الناس عن الناس. هذا معنى كون الإنسان مدني بطبع، يحتاج للناس والناس يحتاجون له. ولو الله تبارك وتعالى خلق الأرض والسماوات وملأها بالبركات والخيرات والأرزاق وأعطى مثل ما قال موسى عليه السلام لما قال له فرعون، قال له فرعون من ربكما يا موسى، فيجمع له آيات الكون في آية، آيات الكون يعني ملايين الأدلة، أنا أقول ملايين الأدلة أو بلايين الأدلة في آية، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وربنا الذي أعطى كل شيء، كلمة كل شيء، الحديد، الحجارة، العصا، الزرع، الماء، الهواء، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أضرب مثلا لو أن جينا لحظيرة فيها 100 صنف أو 200 صنف من الماشية من الحيوانات، هذه إبل وهذه بقر وهذه غنم وهذه كذا وهذه كذا، الطيور والحيوانات، لو جعلناها في محل وتوالدت ولد البقرة ما يروح يرضع الناقة، عندما يطلع ينزل من بطن أمه يهديه الله لأمه للناقة، ما يروح للبقرة عشان يرتضعها، ولا ولد الشاه يروح للعنزة عشان يرتضعها. الحيوانات بجبلتها فطرها الله وهداها لسلوكها وسبيلها، بس لكن الحيوانات العجماوات لها منهج ولها سلوك، أشار الله تبارك وتعالى إليه في سورة النمل، في سورة النمل عندما ذكر سليمان لما الله أعطاه معرفة لغة الطير ولغة النمل والوحش، فلما مر على وادٍ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، فمكث غير بعيد، يعني ما طال انتظار سليمان وهو يتوعد ويتهدد الهدهد وإذا به يقبل عليه هدهد، وأضأ للحيوانات وأحقرها تقريبا، ومع ذلك يقبل على سليمان مرتفع بالعلم الذي علمه ويقول جئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها شوف تحزن تحزن شوف تحزن وتوجع الطير توجع الطير على الكفر بالله على الكافرين. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. هذا كلام الطير ويسجله الله في كتابه ليلفت انتباه الناس إلى أن كل الطيور أمم ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بج إلا أمم أمثل لها لغاتها ولها تقاليدها ولها عاداتها ولها معارفها ولها علومها. هذه آيات في الكون والناس إذا ألقيت بالك للشيء أحسن كذلك. نسأل بس ما يعرفون بعض الناس يعرف أن المطر بيجي إذا بدأ الحركة للنمل. إذا شفت حركة للنمل أحيانا حركة اللي تعرف أن المطر قريب المجيء. منين استشعرت النملة وهي أضأل شيء بالحشرة؟ الله أعطاها إحساس تحس بأن المطر قريب منها فتبدأ تجمع جماعتها بقيادتها وعساكرها ورجال وجه كلهم علشان يجمعون المخازن اللي خزنوها يحاولون صيانتها من أن يأجي المطر ويتلف. وتجد الحيوانات تشوف النحل كيف وكيف خدمته وكيف نظامه وكيف آداته وكيف تتبعه لملكته في قيادته وفي تبع مثل ما قال النبي عليه السلام في عن الدجال تتبعه كما تتبع النحل يا عاسبة. إذا صارت الرئيسة صار وراءه ما في أدق ولا أنظم منها. آيات لله عز وجل آيات لله. الإنسان لما كان مدني بطبعه ما يستطيع ينظم نفسه الحال. ليه؟ لأن الإنسان يخضع للتربية الأولى اللي نشأ عليها. أول ما بدأ يتفطن لتدي أمه ويرضع وبدأ يميز بعض التمييز وبدأ بصيص النور العدل يدخل في راسه ويشوف اللحول ويعرف إن هذا بابا وهذه أمامة وهذه كذا وهذا أخوي وهذا كذا. بدأ يعرف صغير على سنتين أو سنة ونص يعرف بابا ويعرف ماما. يبدأ يتبصر الطفل يبدأ يتبصر ويتفتح لكن يخضع من حيث لا يدري يدخل شعور أو علم لا شعور يدخل قلبه وما درى عنه وهما درى عنه. يمكن أمه تبدأ تخوفه من شيء علشان ما يكسر لها إناء ولا يعمل لها شيء تقول هنا كذا لا تلمس هذا بيجيك كذا. يمكن يكبر سنه على 40 سنة ويخاف من هذا لأن هذا البيئة الأولى والتربية الأولى دخلت وعششت فيه وما يدري ولا يشعر. فالبيئة لها أثر في التكوين النفسي. المدرسة لها أثر. الطعام اللي تأكله له أثر. طعام يؤثر على الناس. ولذلك ليش الشريعة حرمت الخنزير؟ لأن ما فيه أخص في الحيوانات من الخنزير. هو ما هو مسألة الدودة الشريطية لأن الدودة الشريطية اللي موجودة فيه اللي لو قطعت 1,000,000 قطعة كل قطعة منها تتوارد في الدودة الشريطية ثانية تأكل الجسم أكل وتكلف وإتلاف. والأكل البقر قد يوجد فيه لكن بس البقر ما هو دنيء مثل الخنزير. والشيء اللي فيه شيء قليل والشريعة الإسلامية لا تحرم الشيء إذا كان المضرة فيه تافهة يسيرة. بخلاف الخنزير أخص الحيوانات ولذلك يقولون اللي يأكل لحم الخنزير لا يتورع أن يقود على زوجته وأمه وأخته أن يجر لها رجال ويراهم عليها ولا لا يعبأ بشيء لأنه أدنى الحيوانات وأخصه. مثلا اللي يأكل مثلا مثل أنواع الطيور والحيوانات تنتقل طبعها لمن يكثر من أكلها إلى الأكل نفسه. إن كانت حيوان من الحيوانات اللي يغلب عليها الحقد يتولد الحب إن كان يغلب عليها الرحمة تتولد. لذلك أنا أقول لو جمعنا كل الدارسين في الدنيا ما أقول كل الدارسين في الدنيا لأن البيئات تختلف. يعني لو جبت واحد عايش في مسلم اللي أول مادة في نظامهم لا إله أول مادة في النظام الشيوعي اللي قام 1917 بتل على يد الإنين لعنها الله جماعته أول مادة فيه لا إله والكون مادة لا إله والكون مادة لو جيت لي قالوا ما في لرجل، في الأول قالوا لا يصير للرجل لامرأة، كل واحد أي امرأة تصير له وأي مال يصير له كل، وهذا لعبوا بهم، هذا وضعهم. لو تروح لباريس مثلا، شوف في باريس ما يعني ما يتورع أن يرى رجل مثل ما أخبرنا إن مثلا قد يأتي يأخذ يزن الرجل والمرأة وهم مستظلان في ظل شجرة في حديقة من الحدائق العامة. طبعا اللي نشأ في هذه البيئات ما هو مثل نشأ في الرياض أو نشأ في مكة أو نشأ في بلد تعترف بدين الإسلام والسلوك والتربية والأخلاق والتقاليد الصالحة والعادات الكريمة نشأ عليها. العربي في الجاهلية كان يقول وإياك واسم العامرية إنني أغار عليها من فم المتكلم، يقول وإياك وإياك واسم العامرية إنني أغار عليها من فم، يعني ما ود واحد يذكر اسم زوجته أو حريمه بالاسم، يقول وإياك واسم العامرية إنني أغار عليها من فم المتكلم. ويقول شاعر في الجاهلية وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي من، يعني في الحقيقة الله جعل في بلاد العرب وفي الجزيرة العربية من الأخلاق حتى في الجاهلية ما لم يحصل عليه أحد من أبناء الدنيا قبل. صحيح لما قامت الشعوبية في أول عهد بني العباس قامت الشعوبية ضد العرب، لأن بني العباس صاروا يقدمون الشعوبيين والمجوس والعجم على العرب على عكس بني أمية تماما. فلما قاموا قال واحد لواحد من المشايخ، واحد شعوبي عجمي، قال له احنا في جاهليتنا خير من جاهليتكم يا العرب. قال له ليه جاهليتكم جاهلية الفرس؟ قال له خير من جاهلية العرب. قال له ليه جاهلية الفرس خير من جاهلية العرب؟ قال له احنا في الجاهلية كنا نعلم بناتنا وانتم تقتلون بناتنا. أنتم يا العرب في الجاهلية كان الواحد منكم إذا شاب بنت شبت وقوية نشطت يروح يدفنها وهي حية ويئدها، وإحنا نعلمها ونربيها وندخلها المدرسة. قال إنكم تعلمونها عشان تنكحونها، وإحنا من الغيرة والشرف والحفظ على عرضها ندفنها. فبهت الذي كفر، لأن ذكي يتفاخر على الجاهلية على جاهلية العرب بأنهم كانوا جاهلة ويدفنون البنات. قالوا انتم تزنون ببناتكم واخواتكم، وهذا صحيح، يتزوجون بناتهم ويزنون اخواتهم، العجم كان هذا عادتهم في الجاهلية. واول شيوعية في الدنيا على الاطلاق قامت في بلاد فارس ايران، اول شيوعية في الدنيا على الاطلاق على يد الملك الفارسي على الاطلاق، وكان هذا قبيل ميلاد محمد عليه الصلاة والسلام. هذا حال. فالله لعلمه بان الناس لا يستطيعون، لو جبنا جماعات من كليات الحقوق مثلا في أي بلد جمعناهم قلنا ودنا تجعلونا نظام يصلح لنا البلاد والعباد، نبي منكم نظام يصلح لنا البلاد والعباد، ونبيكم باعتباركم درستم وحصلتم على الدكتوراه في القانون الدولي أو في القانون الخاص أو في قانون الكذا، ودنا تحطونا نظام يحمينا ونمشي على منهج مستقيم يسعدنا في ديننا ودنيانا. يعجزوا لو جلسوا 100 سنة يكتبون ما كتبوا شيئا. ليه؟ لأن البيئة اللي هنا تختلف عن البيئة الأخرى. الإنسان قد يقضى عليه في وقت من الأوقات يرى هذا الشيء حسن، وبعد مدة قليلة يراه قبيحا، مثل ما قال الشاعر يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. هذا مجرد أن الإنسان يمر عليه وقت كان يستقبح الشيء وبعدين يستحسنه. لذلك الله لم يدع الناس فوضى يأكل القوي الضعيف والغني الفقير والكبير الصغير، ما تركهم، فأنزل الكتب وأرسل الرسل ليحكم بين الناس بالحق وليقيموا شريعة العدل، وكان منهجهم أكمل المناهج. طبعا هم يتفاوتون على حسب، لأن الأنبياء كالأطباء يختلفون باختلاف المريض، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وكانت شريعته غير ليست موضوعة للبقاء والدوام السرمدي، إنما كانت للعلاج المؤقت. كل نبي يبعث لقومه أولا يضع لهم أحسن المناهج المناسبة له في الطور اللي هم فيه وفي الدور اللي هم فيه، يضع لهم المنهج الملائم له. لكن أطبق الرسل على مناهج على 10 مسائل، أطبق الأنبياء جميعا على 10 مسائل، كل الأنبياء. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أول المناهج ألا تشركوا به شيئا، مدام الكون له كله من أوله إلى آخره. شوف، يندفع الماء من الأب إلى الأم قطرة قطرة ماء أبيض، لا يمكن أن تجد فيها فرق بين ماء الرجل الأبيض وماء الرجل الأسود وماء القصير وماء الطويل وماء الغليظ وماء النحل، ما تجد. ولا يستطيع الإنسان يحملها في كف ويطلع بها يمشي عند الناس خجلا وحيا. ومع ذلك إذا أراد الله منها شيء عالج منها واحدة من هذه اللي مثل الدبوس في بويضة المرأة، لو جبت كل الميكروبات والميكروسكوبات والمجاهد اللي في الدنيا عشان تشوف فيها رأس إنسان ما وجد، عشان تشوف فيها فم ما وجد، عشان تشوف فيها لحية ما وجد، عشان تشوف فيها أنف ما وجد، عشان تشوف محل عين ما وجد، أبدا. شبهها بالدبوس رأس وحاجة كأنها شنطة قلم. ثم بعد مدة تبدأ تنتفخ قليلا قليلا حتى تصير قطع الدم، ثم بعدين تصير القطعة الدم تكبر وتصير قطعة لحم. إذا جبت المجهر أو الميكروسكوب وحطيت عليها ما رأيت فيها أي صورة لإنسان، أي صورة لإنسان ما تجد أبدا. ثم بعدين تخطط 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم تخطط كأنها خطوط على الورقة، كأنها خطوط على ورقة. تخطط فين؟ في ظلمات ثلاث، في ظلمة الرحم مع ظلمة المشيمة مع ظلمة البطن، فتخطط خطوط. الخطوط دي حط خط للعين وخط للأنف وخط للفم وخط لمحل اللحية وخط للرقبة وخط للجسم، وهذا محل خطوط. ثم تتحول هذه الخطوط بقدرة الله عظما، ثم يكسو العظام لحما، ثم ينشئ خلقنا. وبعدين بهذا التكوين ما دخل أحد أبدا في هذا التكوين، لا الأب له دخل ولا الأم. تجد الرجل في غاية القوة والنشاط ولا ينجح، وتجد المرأة في غاية النشاط والقوة لا تنجح. صحيحة معافاة لكن ما كتب لها الله عيال، وفي واحد مريض وتعبان وكل سنة يجيب ولد، وفي واحد يتمنى العيال ولا يجر الأبناء ولا يجر إلا بنات، وفي واحد يتمنى البنات ولا يجر إلا أولاد. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقلا. وبعدين قد يكون الرجل أسود يطلع ولد أبيض، وقد يكون الرجل أبيض يطلع ولده أسود، مثل ما حدثت الحادثة في عهد النبي محمد عند رجل النبي قال يا نبي الله زوجتي أنا أبيض وزوجتي بيض وجنى ولد أسود. شوف طبيب الإنسانية معلم الناس الخير محمد عليه السلام كيف يجيب هذا الإنسان الشكوك اللي بدأ يشكك في زوجته، يوم تغير لون الولد عن لونه بدأ يشكك في مرته. قال له هل لك من إبل؟ هذا الجواب الشافي من طبيب الإنسانية محمد عليه السلام. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال ورق، يعني حمر مع بياض. قال هل يجيء فيها بعير أسود؟ قال نعم أحيانا يجينا بعير أسود. قال من أين جاءك هذا البعير الأسود؟ مدى نوغك ما تختلف بنوغ الأمة بنوغ العرب، يعني نوغك أنت الحلة ورعيتك الحلة، ذكور إبلك مع إناث إبلك، جمالك مع نوغك، من إن جاه البعير؟ قال لعله نزعه عرق. شوف العربي لأنه خبير بالأنساب، قال لعله نزعه عرق. يقول العربي للنبي محمد عليه السلام لعله نزعه عرق، يعني لعل يكون في آبائه الأولين واحد أسود، في آباء الجمل هذا الأولين من 50 جد أو 40 أو 30 جمل في سلسلة عمود نسبه يكون واحد أسود. قال لعل ابنك نزعه عرق، ومعروف نزع العرق. يعني أنا أضرب مثل بالنبي محمد عليه السلام، بين النبي محمد وبين أبوه إبراهيم حوالي 4000 سنة، بين محمد رسول الله الخليل الثاني والخليل الأول إبراهيم بينهم حوالي 4000 سنة، ومع ذلك ما نزع عرق إبراهيم لأحد من أبنائه في العصور الطويلة المتباعدة حوالي 4000 سنة إلا محمد اللي نزعه تماما، صار صورة طبق الأصل منه، صار صورة طبق الأصل. الله سبحانه العليم الخبير خصهم بأن يكون خليلين، ليلة الإسراء لما قالوا لما الله سبحانه كرمه باستقبال الأنبياء له، قال فأخذ يصف، قال موسى أسمر آدم كأنه من رجال أزد شنوق من جهة عسير، وعيسى كذا كذا أحمر ربعة كأنما خرج من ديماس يعني حمام، وأما إبراهيم فأشبه الناس بصاحبه، يعني اللي وده يشوف إبراهيم الخليل يشوف محمد بن عبد الله. وفعلا وهو سنه 5 سنوات تقريبا جالس في حجر جدي عبد المطلب في ظل الكعبة، وهو جالس في ظل الكعبة مر جماعة من بني مدلج، بني مدلج يسكنون الساحل، يسكنون الساحل عند ينبع ورضوى وحولها، كانت مساكنهم إلى جهة بدر، بني مدلج يسكنون هناك على الساحل، وكانوا أعرف العرب قاطبة بآثار الناس، يعني يمكن لو شاف قدم يقول صاحب القدم هذا فيه كذا فيه كذا، هذا طول وهذا قصير هذا كذا، ويعرفون يعني ما خبر بالآثار، يعني يسمون قافة قافة، يعني إذا شاف مثل ما مر واحد مدلجي كان زيد بن حارثة أبيض كأنه الشمس، ولده أسامة بن زيد حب النبي وابن حبه أسود كأنه الليل، لأن أسامة أم أيمن الحبشية خادمة رسول الله وحاضنته، أم أيمن الحبشية تزوجها زيد بن حارثة الأبيض الأمهر وجابت منه أسامة كأنه ليل، صار أبيض أسامة مثل الشمس وولده مثل الليل، وصار الناس يتحدثون الشيطان ما يخليهم، والنبي عليه السلام وش بيقول لهم، المهم جالس فصادت إن نام زيد بن حارثة ولد أسامة تحت قطيف، غطت الروس وغطت كل شيء من جسمهم ما عدا القدمين، قدم أسامة ملتف على قدم أبوك، نايم الولد بجوار أبيهم متغطيين بقطيفة، ولا بد من القطيفة إلا القدمين، قدم الولد راكب على قدم أبوه، على أسامة ركب قدم وراكب على قدم زيد أبوه. فمر مجزز المدلجي عندما رأى القدمين، قدم كأنه ليل وقدم كأنه نهار، قال هذا الغصن من هذه الشجرة، هذا الغصن من هذه. فرح النبي فرحا واستبشر صلوات الله وسلامه عليه، ودخل إلى عائشة يقول ألم ترى إلى ما قال مجزز المدلجي، رأى زيد وأسامة كذا وقال كذا وكذا. أقول إن هؤلاء المدلجين جاءوا يزورون الكعبة، والنبي يومها سنه 5 سنوات، وجالس في حجر عبد المطلب جده أبو أبوه، فلما نظر إلى قدم إبراهيم اللي في الكعبة اللي هو مقام إبراهيم اللي هي محل رجليه لما قام يبني الكعبة وإسماعيل يعاونه، فالصخرة اللي يقول عليها أبو طالب في اللامية المشهورة، لأن صار يتوارثون جيل من عهد إبراهيم إلى اليوم، من عهد إبراهيم إلى اليوم، وكل أجيال العرب جيل ورا جيل إلى يومك هذا مئات الأجيال وكلهم مطبقون على أن هذا قدم إبراهيم. وكان أبو طالب يقول وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل في لمية المشرق. فأخذ المدلجون ينظرون إلى قدم إبراهيم اللي في المقام مرة، وينظرون إلى قدم النبي أبو 5 سنوات مرة، وقال لأبي طالب عبد المطلب من هذا الغلام يا شيخ؟ قال هذا ولدي، هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قالوا ما رأينا قدما شبيهة بالتي في الصخر من قدم ولدك هذا. فشوف نزعوا العرق، وبعد ما ينزع يرجع وين نزع العرق وهو بطنه يتكون بعد ما صار لطة وعن علقة مضغة، وبعدين كساء عزاء العظام وكسى العظام له، وبعدين يطبع الوجه يقصمه مثل ما يكون عندك كتاب ودك تأكده وتطبع تختمه بالخط، فيطبع الوجه الصغير هذا اللي لسه توه مصور في ظلمات 3، والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الذي يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو فأنا تصرف. فيطبع بطبعة، وتختلف الطبعة هذه البوهة هذه عن جميع طبعات الوجوه من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة. في هالشبر ده. انتم الحين جالسين ما شاء الله عددكم يبارك فيكم ان شاء الله وينفع بكم الاسلام والمسلمين. الحين لو جاء واحد خبير عالمي في الصور ما استطاع يطلع وجهين متقابلين تماما ابدا. ولو جمعنا كل سكان المملكه ما وجدنا اثنين متشابهين 100% ابدا. لابد يحط علامه تعريف. الخطمة هذا اللي بيختمه في بطن الام يعطيك بوها على الوجه يختم الوجه يختلف عن جميع وجوه بني ادم من لدن ادم الى ان تقوم القيامه. وهو شبر في شبر مع ان فيه ادق من هذه ايضا عشان يتعرف الناس. لان لو صارت وجوه واحده ما تعرفوا ما عرفت ان هذا محمد وهذا ابراهيم وهذا علي. لكن يكون عندك ناس متشابهين تماما رجل هذا فلان. لكن بعد شوي عندما تفهم عن النظر تلقى علامه فارقه تلقى علامه مميزه بين هذا وبين ذاك. يحط علامة فارقة في الوجه في الطول في العرض في أي حال لابد يضع علامة فارقة تميز. وأدق منها أطراف الأصابع. الحين إذا كان الوجه شبر في شبر وميز الله به بين جميع القلائل خلقكم نفس واحدة جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ومع ذلك أطراف الأصابع هذا اللي عبارة عن سنتيمتر واحد في سنتيمتر واحد وكل واحد له 10 أصابع 5 في كل يد. خطوط الإبهام الخطوط اللي خط بها الإبهام تختلف عن الخطوط حق التي والخطوط اللي تليها تختلف عن خطوط الوسطى والوسطى تختلف عن البنصر والبنصر يختلف عن الخنصر. هذا في اليد اليمنى واليد اليسرى أيضا تختلف كلها عن بعضها ويختلف اليد عن اليد. وجميع أصابع بني آدم تختلف في أصاباتها. ولذلك جميع الأمم المسلمة والكافرة تأخذ بنظام البصمات لإثبات الشخصية تأخذ بنظام البصمات لإثبات الشخصية أقرب للصورة بنظام البصمة الأمنية. حتى بعض الناس السراقين الحين صاروا يحرقون أيديهم قبل ما يروحوا يسرقون يحرقون أيديهم عشان تروح الخطوط عشان ما تكون. وبسرعة الله ينبت لهم خطوطا أخرى كالتي كانت تماما لا تختلف عنها ولا قيد أمرها. هذا عمل الحكيم الخبير هذا عمل الحكيم الخبير. فالله سبحانه فعل لنا هذا. وبعدين تصير الأم تقوم ويحاول وتقعد وتشي وتربط وتكد وتكدح وتشتغل ما عملت لها مخدة وسادة في بطنها عشان تنيم الجنين أبو 7 شهور وثمان شهور وتسع شهور. يربيها الله في يربيه الله على عينه ويغذيه على عينه وينميه على عينه ينميه من عبارة عن خيط دقيق لا يكدر حبل السرة يجعل فيه خرجين يمكن المجهر ما يكاد يشوف يبصر داخل الخرجين عشان واحد يدخل التغذية لجوف الجنين وواحد يطلع التغذية من الجنين يطلع الفضلات من الجنين. آيات لله سبحانه. فالأنبياء أكمل الخلق. بدأ تعالوا أتلوا ما حرم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان أخلاق وسلوك وحقوق حق الله العظيم اللي مسيطر عليكم مهم عليك. أنت نايم وهو يربيك أنت صاحي وهو يربيك أنت تأكل وهو يربيك. ما في ناس ما تغسل ما في واحد يشرب الماء عشان يسلك ويموت ويشرب يغسل الماء. ما في واحد ينام بالنسبة بعدين يروح ميت على طول دقيقة في القلب مثل ما قال الشاعر دقات قلب المرء قائلة الله إن الحياة دقائق وثواني. يعني نواصينا بيد الله يصرفها كيف يشاء ويحركها كيف يشاء ويفتح عليها كيف يشاء ويوسع عليها كيف يشاء ويضيق. لما علينا نسعى مثل ما قال الشاعر علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح أنا علي أن أبذل الجهد مثل الصياد اللي يرمي الشبكة في البحر يقول يا رب ارزقنا مثل الزراع اللي يرمي الحب في الأرض يقول يا رب خرج لنا الزرع. أفرأيتم ما تحرثون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزل. آيات لله عز وجل وفي كل شيء آية. يعني أنا ما أقدر أفصل الجسم لكني أضرب لكم مثلا إذا كان أنا طولي 1.90 سم أو 70 أو 63 وعرضي مثلا 70 أو 80 سم قيسوا بالسنتيمترات فتجد في كل سنتيمتر منه آيات لله عز وجل آيات. طبعا الدارسين الآن الدارسين في الطبيعة وفي الكيمياء كيمياء النفس كيمياء الإنسان بيشوفون يشوفون الحين صار الاعصاب لها عالم من الاطباء، وصار الجلد له عالم من الاطباء، وصار الكبد له عالم من الاطباء، وكل جزء جزئية من جزئيات الجسم عالم لله عز وجل. في آيات لله، كل ما يمر علينا الدواء ويتقدم الناس في الدراسات وفي الفحوصات تتبين لنا آيات لله. وفي ذلك يقول الشاعر: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الآيات الوصايا العشر اللي في سورة الأنعام. لذلك كان كل الأنبياء أول ما يبدأون قومهم على حسب المناسبة، لأن ظروفهم ما كانت واحدة، ظروف الأنبياء ونشأتهم ما كانت واحدة. فيوسف عليه السلام نشأته تغايرت عن كثير من نشآت الأنبياء، قدر له ما لم يقدر لغيره. قدر له يومه صغير سنه 6 سنين أو 5 سنين رأى رؤيا، رأى الشمس 11 كوكبا والشمس والقمر رآه له ساجدين، وبص البصة على أبيه يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وقال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. لأن صار الحقيقة أن يعقوب كان ذو زوجتين، أختين شقيقتين، راحيل وأختها الكبرى، راحيل الصغرى اللي جابت يوسف وبنيامين، وأختها الكبرى جابت 10 أولاد. وكان يعقوب عليه السلام قدر له، لأن عين أول ما وقعت عينه على راحيل لما راح يخطب من دور نؤور الكلدانيين من العراق وهو في الشام مع أبيه، مع أبيه إسحاق ابن إبراهيم، وراح يتزوج من العراق بوصية من أبيه إسحاق. فلما دخل على قرية أخواله وجد هالبنت اللي ترعى اللي هي راحيل صغيرة، قال لها: تعرفين فلان شيخ فلان؟ قالت: نعم هو والدي. فقال: الحمد لله اللي جابها الله على قدر، انا ما بالله عارف. فلما دخل على ابوها عرفوا انه يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، وامه ساره جدته، ام ابيه ساره ام اسحاق، فرحب به وقال: انا جئت لاتزوج بنتك، هذا طبعا حكايه التوراه القديمه. فلما دخل على قريه اخواله وجد هالبنت اللي ترعى اللي هي راحيل صغيره، قال لها: تعرفين فلان شيخ فلان؟ قالت: نعم هو والدي. فقال: الحمد لله اللي جابها الله على قدر، انا ما بالله هذه. فلما دخل على ابوها عرفوا انه يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، وامه ساره جدته، ام ابيه ساره ام اسحاق، فرحب به وقال: انا جئت لاتزوج بنتك، هذا طبعا حكايه التوراه القديمه، انا ما قرأتها في كتاب من كتب المسلمين. لكن لما شف اعجب به فوقعت في قلبه مثل ما قال الشاعر: وما الحب الا للحبيب الاول. لكن ابوها قال له: اسمع ترى احنا ما نجي تزوج الصغرى والكبرى موجود، مثل ما بعض العادات الان ان يزوجون الصغرى والكبرى موجود. قال: لكن عندنا ممكن نعطيك الكبرى والصغرى معا، نزوجك الكبرى اليوم وبكر نزوج الصغرى. فمن اجل الصغرى اخذ الكبرى مرغما، فجاب منها 10 اولاد، والصغيره اللي جاب منها ولدين بسرعه ماتت، بعد ما جبت الولدين ماتت. فتعلق قلبه بهذا الصغير، امه ماتت، يوسف وبنيامين وإخوانه كبار، إخوانهم كبار، المهم تعلق. فصاروا الإخوة إخوانه يحقدون عليه وربنا يحبوا أكثر منه. وطبعا يوسف أعطي منظرا ما أعطيه أحد من خلق الله إلا ما شاء الله. وجاء في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم في قصة الإسراء والمعراج، في صحيح مسلم أن النبي عليه السلام قال: ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل، قيل: من؟ قال: جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد. قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. قالوا: أهلا وسهلا ومرحبا، فنعم المجيء جاء. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن. هذا لفظ مسلم، لفظ مسلم في يوسف عليه السلام: وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، يعني شطر الجمال. بس العلماء يختلفون في معنى تفسير شطر الحسن. هل أعطي البشر كلهم الله قسم الجمال اللي في الكون وأعطى كل البشر نصفه واليوسف نصفه؟ جماعة من العلماء يقولوا لا، إن كان في نصف جمال الكون، وجماعة يقولوا لا، نصف جمال محمد بن عبد الله. قالوا: والدليل على ذلك أن النبي علاه من البهاء والجمال حتى حجب حتى ما ثبت البتة أن رجلا من الكبار وصف النبي محمد. ما في واحد من الصحابة الكبار في السن شوي يعني اللي فوق العشرين استطاع يمح النظر في رسول الله حياء وبهاء، مثل ما قال في واحد يقول في زيد ابن بنته زين العابدين، علي زين العابدين، لما قال واحد من خلفاء بني أمية وهو يطوف قال من هذا؟ فقال له الشاعر هذا الذي تعرف البطحاء وفاته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم وهذا التقي النقي الطاهر العلم، في كلام معناه ولا يغضي حياء، يغضي حياء ويغضى من بشاشته فلا يكلم إلا حين يبتسم، إذا تبسم بدو الناس يتكلموا معه من مهابة. والرسول محمد عليه الصلاة والسلام كما قلت ما وصفه رجل من كبار الصحابة، كل ما جاء وصف عن النبي إما من مره ولا من صديق، كل وصف نقل عن رسول الله لأن النساء ما تقدر بالحيل فهي اللي تحلق بعيونها، وكذلك الـ 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 الأطفال، فهم اللي وصفوا أنس بن مالك سن 10 سنوات يوم جاء رسول الله، هو اللي وصفوا النبي محمد عليه السلام، وجماعة يقولوا نصف حسن آب، لكن الله أشار في آية في سورة يوسف إلى جماله بعدما فتن بامرأة العزيز، أو فتنت امرأة العزيز به، بعدما فتنت امرأة العزيز به واستكتموه الخبر، نقصها الآن إن شاء الله، استكتموه الخبر وشاع الخبر مع الاستكتام إن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب، يعني قد خالط حبه شغاف قلبها، يعني حبة القلب أو سويداء القلب أو حجاب القلب أو غلاف، يعني اختلط حبه مع قلبها بشاشة قلبها، قد شئنا لنراد، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا، حطت لهن عزيمة كبيرة لهم بنات الكبراء، ما تكلم بهذا إلا بنات الكبراء والأعيان، إن السوق كلهم مشغولين بحالهم طاهم لما ولا لما أحد، لكن هذه هم فضيات للشغل بدأ يتكلمون امرأة العزيز ترود فتاة عن نفسه، فلما قالت العلاج لهم، العلاج لهم عشان نقطع سنتهم أعمل وليمة ويكون المادة اللي في الوليمة لا تأكل باليد، يعني لابد فيها من استعمال السكين، ما تؤكل منها شيء إلا باسم القطع بقطع السكين، يعني ما يجيب لهم شيء يؤكل باليد سهولة، شيء يوضع بالسكين، حطت عليه وترجع أو حطت عليه مثلا كذا أشياء على الوليمة وعدت المتكئ وقال كل واحدة منكم هذه السكينة يلا توكلوا على الكل يلا. عندما ما قالت يوسف اطلع قبل ما يأكلوا خلتهم بدوا يقطعون في الطعام اللي قدامهم بالسكين وأوعدت إليه اخرج إليه، فبمجرد عنهم ما وقعت عليه بدوا يقطعون في أيديهم ولا يحسون بآلام الجراح وبيقطعون أيديهم، قلنا ما هذا، ما إنسان هذا، ما هو إنسان، قلنا معاذ الله ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم، هذا ملك نازل من السماء ما هو من بني آدم، كان هذه ظروف يوسف عليه السلام، أبوه قال له استكتم إخوانك القصة واستكتم، لكن الحذر لا ينجي من القدر، المهم إخوانه تعاقدوا وتعاهدوا أن يرموه في الجب وراحوا رموه في الجب، الجب طبعا البير العميقة الموروده غالبا أو ناحية، يعني ناحية يصير فيها محلات بعض الناس يجعلها أيضا ينزل فيها اللي ينظف البير يقعد فيها، ناحية في من جوانب البير تقول كأنها طاقات بس ما هي نافذة في الداخل، جاء رموه في الجب قالوا ولا ما أرادوا قتله، قالوا يرمونه في الجب لعله يلتقطه بعض السيارة، بعض السيارة بعض المرور المريح التجار، لأن الإنسان إذا كثر مشه هو الأرض يسمى سيارة والجمع سيارة، السيار هو الإنسان الكثير السير تسير في الأرض والجمع سيارة، سيار وسيار وسيار سيارة اسمه، فتلتقطه السيارة، صادف جماعة جايين لأن الطريق من هذا الطريق إلى على مصر، الطريق اللي جايين من سيناء وجايين من الشام وجايين من الحجاز يريدون مصر، وهم في الطريق يمرون على هذه البير ويرتوون منها يسرقون منها، فجاء أحد التجار وأدلى الدل وأدلى الدل علشان يستسقي، فتعلق بيوسف وما طالت المدة. يعني هم راحوا وهم كانوا قاعدين بعيد لسه ما أبعدوا، ويجي هذا التجار واحد منهم بمجرد ما تعلق وشاف وجه الغلام الصبيح الجميل قال يا بشرى، استبشر به، شف تكريم الله له، يا بشرى هذا غلام. وأسروه بضاعة. واحد منهم قال للثاني لا يدري جماعتنا رفاقنا في التجارة اللي احنا لقيناه هنا، خلينا نقول لهم ان جماعة من اهل المياه القريبة اعطوه لنا نبيعهم في مصر، ان جماعة من اهل المياه القريبة من الجب هذا اعطونا يوسف نستبدع بضاعة عشان نبيعه ونرد لهم قيمته، نبيعه ونرد لهم قيمته وناخذ لنا ربح. وأسروه بضاعة. وطبعا يوسف ما قدر يقاوم، شو يقول له؟ يقول لهم من أنا عبد؟ يقول لهم ما أنا بعبد، أنا حر، ما قدر، أنا ما سمع كلام واحد ولا عنده شاهد يشهد له. فسكت. وشوف منة الله عليه، بمجرد ما وصل الولدين هذول الشبان اللي التقطوه قالوا ما يمكن هذا نتداوله الأيدي، هذا ما تتداوله الأيدي، هذا أكرم، يقول لأنفسهم هذا أكرم من أن يصير تحت أيدينا، إحنا ما نستحق أن نكون سادة لهذا، ولا كمان نروح نبيعه في أي سوق من الأسواق، هذا ما يصلح إلا لبيت الملك، هذا لا يجوز أبدا أن يكون تحت أحد إلا عزيز نفسه، هذا أبدا ما يجوز أن نبيعه في الأسواق عشان يأخذ واحد ما بخير ولا واحد شرير ولا واحد حقير ولا واحد كده يتحكم في هذا، ما يمكن أبدا. ولذلك ربنا يقول وكانوا فيه من الزاهدين، ما هو جهد في عينه، يعني يرون أنفسهم أحقر من أن يتملكوا مثل هذا الإنسان الكريم، فباعوه شروه، يعني باعوه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. وبمجرد ما باعوه على عزيز نصر، قال الذي اشتراه من أول مراحل التكريم، قال الذي اشتراه من مصر امرأته أكرمي مثواه، هذا أول مراحل التكريم، عسى أن ينفعنا، مثل ما قال فرعون، ما قالت مرت فرعون الصالحة آسيا بنت مزاحم لما قالت لفرعون وخف على موسى لا تقتلوه عسى أن ينفعنا ونتخذه هنا، لكن هذا ما قالت بالشكل ده، قال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه. وفعلا ما نفع الحال، نفع البلاد والعباد في مشارق الأرض ومغاربها، نفع البلاد، نفع أهل مصر ونفع أهل الشام ونفع أهل كل الديار اللي كانت قريبة، نفع الله بيوسف عليه الصلاة والسلام عسى أن ينفعنا أنت. لكن عندما شافت المرأة هذه ما استطاعت، ما طاق، صغير سن 7 سنين أو 8 سنين، يعني جماله فاتن لكن بدأ يكبر ويشيب، وكل ما يشب قلبها معه، كل ما يشب تزداد تعلقا وهياما به، حتى صارت كأنه هو الملك وهي الأمة في البيت، صار كأنه هو سيدها وهي أمة. تلاحق زخرف زركش وزبرج تزهر له وترتب نفسها كأحسن ما تترتب المرأة لزوجها، وكلما أقبلت عليه بوجهي أعرض عنها عليه الصلاة والسلام. لما رأت أن هذه الأعمال وهذا التلويح لا يفيد على شيء عن التصريح، لما رأت أنه ليس لا يتجه نحوها ولا يقبل بعينيه عليها بحال من لا يمكن عينه منها، عندما رزقت ما فيه مثل ما قال ذاك، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، فقامت ورتبت نفسها تمام، لبست أجمل ما عندها وتزخرفت وتبرجت، ثم قامت وأحكمت جميع أبواب القصر بعد أن طمأنت أنه لا يوجد في القصر أحد، خرجتهم جميعا اللي تحت يديه وغلقت أحكمت كل شيء، صار كأنه عصفور في قبضة يده، وأقبلت إليه قالت هيت لك، يعني تهيأت لك، ترى الزينة اللي فيها ما أنا عملها عشان وعشان زوجي، أنا عملها على شنك، أقبل علي، معاذ الله، على طول بمجرد ما قلت معاذ الله، أستجير بالله وأتحصن أن أقارب هذه الفاحشة وهذه الجريمة التي تسلسلها السماوات والأرض، لأن ما فيه أبشع من جريمة، ترى أبشع من القتل، يعني إزهاق النفس أبشع من الزنا. الحين قتل النفس يكفي فيه شاهدين عدلين عشان يثبت الشهادة عليه وإنه يقتل. السارق يقطع يديه بشاهدين، شارب الخمر بشاهدين. إلا الزنا لابد من 4 شهداء لخطورته، وبعدين ما يكفي الشريعة الإسلامية وبالشرائع السماوية. الشرائع السماوية كان يرجم الشقاء الزاني، الشرائع السماوية السابقة يرجم الزاني سواء كان بكرا أو سيبا، بخلاف شريعة الإسلام فرقت بين البكر وبين السيب. وبعدين في السيب قالت لابد يرجم، ما يكفي ضرب طرقته بالسيف أو رمي الرصاص عليه أو رمي بدا حجر ورا حجر حتى يموت ميت ميتة الكلب. هذه بسبب مش بعدين أصل الله سبحانه وتعالى ما جعل شيء يعني من الأمور مثل الزنا، لأن وجع كتب على الزنا أنهم لا يسعدون في الدنيا بحال. ويوسف قضى كان من أول دعوته، من أول دعوته عليه السلام لما قالت هيت، قال معاذ الله أتحصن وأستدير وأستعيذ بالله، كيف أنا أرتكب جريمة أمام ربي الذي أحسن مثواي. بعض الناس يفسر ما أحسن مثوى ربي لأنه العزيز، هذا كذب. إنه ربي يعني الله خالقي وسيدي ومالكي ومصلح أمري ومدبر شأني، رب السماوات والأرض. إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، أي لا يسعد الزناة أبدا. ما يسعد الزناة؟ لما قال لها لا يسعد الزناة ما هي صبره، أقبلت عليك الجمل الهائل وهو أقلها هرب منها. يقول ولقد همت به لحظة، هذه لأن بعض الناس يضلل بها ويعين حتى من ينتمي للعلم. ولقد همت به، هذا حق الموطأ للقسم، وقد للتحقيق تحقق الفعل اللي دخلت عليه، همت بلا شك. الثورة الجنسية بلغت عندها مبلغا، صارت كالعمياء لا تبصر، صارت لا تبصر. وربنا يشوف يقول وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لو كان ترك لطبيعة البشر بدون عصمة من الله لأنبيائه ورسله، ولولا أن الله أطلعه على البراهين وأعطاه الحجج وهو في الجب عندما رماها إخوته في الجب، أوحينا إليه لتنبئ أرجال الوحي يكلمه في الجب قال لا تخف هذا قريب وبينجيك الله، أوحينا إليه وفي الجب بمجرد ما رموه. وكل ما يمشي الله يستعمله في طاعته ويأيده وينصره، ويرى الآيات والإرهاصات أمام عينيه. فقال إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، يعني لا يسعى في سره. ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وطبعا هو في صيغة الماضي، لولا أن رأى برهان بصيغة الماضي، رأى بصيغة الماضي يعني قد رآها من جديد. بعض الناس يقولوا برهان يعني نعل رجل على البدع، هذا كذب. هو ما يقول ما هو ربي يوسف عليه السلام، حتى لو قال أنت عبد وأنا مشترك ما يصير رب ليوسف عليه السلام، إنما رب رب السماوات والأرض. قال إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، لا يسعد الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لو أنه لم يرى البرهان لهم بها، يعني لو ترك وطبيعته البشرية لقارفها، لكن لما كان الله استعمله وعصمه كما يعصم إخوانه الأنبياء مثل ما قال في موسى واصطنعتك لنفسي، ويقول في موسى ولتصنع على عيني، واصطنع محمدا وجميع الأنبياء على عيني. محمد سنه 5 سنوات راح مع أمه لزيارة أخواله في بني عدي بن النجار في المدينة، ومع حاضنة أم أيمن، ولقى العيال عيال بني النجار يسبحون في بئر عدي بن النجار، قال بسبح معه، هذا أثر يؤثر. فلما راح يسبح لقى العيال كلهم يخلعون ما عليهم ثيابهم في الصلاة الإزار أو الرداء، رمى العيال من الإزار ويسبحون، فأراد أن يكشف إزار مثلهم ويسبح، وإذا يد عاتية ما يراها إنما يرى اللطمة القوية، ويسمع صوت يقول لا تتجرد من ثيابك، لست كهيئة هؤلاء الصبيان. سنه 5 سنوات. ويروي البخاري في البخاري ومسلم في صحيحيهما من في قصة بنيان الكعبة قبل الإسلام، قبل النبوة، وهم يرمون يبنون اللي يشدون الحجارة، يحملون الحجارة من أجيال لبناء الكعبة، وكان سنه 35 سنة متزوج مع 300 وعيال، وعليه إزار ولا عليه رداء، الإزار لا تبيع على وسطه وكتبه مكتوبة، وينقل في شدة الحر والظهيرة الحجارة من أجياد مع عمه العباس لأهله وهم يبنون الكعبة فقال له عم العباس: يا ابن أخي، ما كانوا يستحون في الجاهلية؟ حتى بعض البني عامر وبعض القبائل اللي حول الطائف كانوا يطوفون والنساء عرات والرجال عرات، ما يقولوا أبدا، يتدينون يحسبون دين، إنما إذا أعطاهم أهل مكة ثياب طافوا بها، وإلا طافوا عرياء عرا، والمرأة تكشف فرجها وهي تطوف في حالها وريقت أي شيء صغير وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. لين يعتبرون دين؟ هذا كان عملهم، حتى نزل قوله: يا بني آدم لا يفتن لكم الشيطان كما خرج إذا يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالنبي عليه السلام وهو يشيل الحجر، عم العباس قال له: يا ابن أخي خذ إزارك وضعه على كتفك. قال: لا يا علي. فالعباس أكبر من النبي بسنتين، أستني منه بسنتين طويل ضخم. قال للنبي: لا بد تأخذ الحر، يبي يطبخ الحجارة لتطبخ كتفك، طبخ من شدة الحر. فلم يرضى رسول الله، فما كان من العباس إلا أن جبذ رداء النبي رغم أنفه، الإزار سحب الإزار كشفه وحطه على كتفه، فخر مغشيا عليه وهو يقول: إزاري إزاري، وفي بعض الألفاظ: فإني قد نهيت عن التجرد. قبل ما يبعثوا، قبل ما يجنوا الرسالة، الله برب الأنبياء على عين ويصنعهم لنفسي وصنع مكمل الخلق وأطيبهم. ولذلك رأى برهان ربه فلم يهم بها واستبق الباب. هو يجري ليهرب وهي تجري لتمنعه، يعني المقصد نهاية السباق الباب، نهاية السباق الباب، بس الجري مختلف. هو يجري ليهرب من، ما حسب ان الابواب مغلقة، ما وهي تجري لتمسكه، ولكنه كان انشط منها فوصل الى الباب قبلها. فلما وصل الباب وبدأ يضرب الباب ويفتح العزيز، ويجد العزيز عند الباب، وهي طبعا بمجرد ما حست ان الزوج عند الباب تركته، لانها تعلقت بقميصه وهو يجري، فقطعت من شدة شبقها قطعت جيب القميص من خلف، انقطع القميص. فلما انقطع القميص ووجد سيدها عند الباب، سارعت وقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. عرفت، عجلت بالكلام. فهو دافع، شبيقول هل حي الخجول ده، شبيقول. قال: هي راودتني عن نفسي، ما زاد عليك، يعني ما يسكت الإنسان على حق، ما يسكت عن حقه علشان إن اللي مقابله قوي. فقال: هي راودتني عن نفسي، الله أنطق واحد. بعض الناس يقولوا فراي واحد في تو صغير كان صادف مع أهله، واحد يقول واحد من قرايبه، المهم من أهله. شاف الحالة، لما شاف الحالة وسمع كلامها وكلامه، هو يقول: راودتني عن نفسي، ويقول: ما جزاء من أراد بهم قبل أهلك سوى. قال الشاهد: انظروا، خذوا عبرة من هذا، انظروا، إن كان القميص مقطوع من قدام فهو كذاب وهي صادقة. شو بدا من قدام، ما بدا من وراء، ما قال إن كان القميص مقطوع من خلف. وبدأ بالساحة التي تبرئ يوسف، لأن لو قال من الخلف هذه ساحة براءة يسر أن يكون القميص مقطوع من خلف، وساحة براءتها أن يكون القميص مقطوع من قدام. فلو قال انظروا القميص إن كان مقطوع من وراء كان يحصل فيه شك، يقول إن كان متعصب له، ولكن قال انظروا إن كان القميص مقطوع من قدام هي صادقة وهو كذاب، ولكن انظروا إذا كان القميص مقطوع من خلف هو صادق وهي كاذبة. فلما رأى قميصه قد من دبر قال العزيز لها: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، استكتم الخبر يوسف وأعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قال يوسف: يا ابني لا تطري القصة لأحد، لا تطري القصة دي لأحد. قال: لا خلاص، توبي إلى الله من جريمتك. مع استكتم يوسف شرح الخبر، شاع الخبر عند الناس، وبدأ النساء يتكلم، وقال: نسوة في المدينة امرأة فرعون رجل. بعد ما صار هذا وشهدوا بعفته قدام النسوان تكلمت،
لما قطعنا أيديهن قلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وإن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. فخير بين أمرين، بين السجن أو مطاوعة النساء في جريمته. قال وش يجي بالسجن للجريمة دي؟ يعني ما هي جريمة لو قل له يشرب خمر؟ نبي نقتلك أو تشرب خمر، أو نبي نقتلك أو تقتل فلان، أو نبي نقتلك أو تعمل كذا، ما فيها شهوة. لكن تقول أقتلك أو أسجنك أو ترتكب معي جريمة السجن وهي قادرة. شوف التعبير، التعبير النبوي، ربي السجن أحب إلي. شوف أحب، كلمة أحب لأن الحب له دخل بهذا الباب. السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني أمل إليهن وأكون من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات بدوا يدرسون المسألة. الخبر أشيع وأذيع، وعرف القاسي والداني ان يوسف بريء والمرأة هي الفاجرة التي ارادت الفجور. وش اللي قالوا بعضهم خلينا مثل ما قال نغالب، يعني جاءوا لعلاج القضية بالمغالبة، بالمغالبة مثل بعض الاذاعات الان في عصرنا. يعني تسمع بعض الاذاعات يقول لك مثلا اليوم في المسجد الفلاني قام كذا وسوى كذا، وما لها اصل لا من بعيد ولا من قريب. مثل اذاعات ايران الان تكذب على عباد الله وخلق الله في مشارق الارض ومغاربها، ولا اثر لما تقول من بعيد ولا من قريب، لكن مثل ما قال غالب غالب وقابل الناس بالصياح لعلك تنجح. يعني هذا استعمال. فهم قالوا نفس العلاج الباطل. قالوا اذا خلينا ندخله السجن، عشان اذا دخلناه السجن يبي الناس يحسبون ان هي البريئه وهو البريء. ودخل معه السجن فتيان، يعني بعد ما راوا الايات رأوا أحسن طريقة لإسكات الناس أن 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 يدخلوه السجن، فأدخلوه ودخل معه السجن فتيان. انظر الدعوة. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. منام منام، كل واحد من شعب رؤية. واحد رأى، واحد رأى إنه يحمل فوق رأسه خبز، سلة خبز، والطير ينزل يأكل من السلة. والثاني رأى أنه معه عنب وعم يعصر العنب خمر، يحول العنب إلى خمر. اسمع، نبئنا بتأويله. السجن مليان ناس، السجن مملوء. لماذا اختار يوسف ولم يختار غيره؟ لماذا اختار يوسف ليفسر الرؤية؟ هم دروا أنه شايف رؤية في أول حياته، ما عندهم. ولكن الله ذكر العلة والسبب، إنا نراك من المحسنين. إذا سلوك العبد، سلوك الإنسان، قد يكون سلوكك أحسن ما تخطب كل في كل نادي. يعني رب إنسان يكون مستقيم، مستقيم في سلوك، يعرف حق الله وحق أهله وحق الأقارب وحق الجيران وحق الأباعد وحق الحيوانات العدموات وحق الكفار وحق المسلم، يعني يعطي كل الذي حق حق ولا يعتدي على أحد. هذا نفس السلوك، دعوة إلى الله، هذا بدون خطوة بدون وعظة. يعني قد يكون الإنسان داعي إلى الله بنفس السلوك، وهو أحسن أنواع الدعوة، أن تدعو الناس بسلوكك، ما هو بس مجرد تكون في كل نادي خطيب مثل ما قال فرصارة في كل نادي يخطب، لا، يعني سلوكك ينبغي أن يكون هو الإعلان للدعوة إلى الله عز وجل، يكون سلوكك والدعوة إلى الله. إنا نراك من المحسنين. وإخوانه لما جوه في آخر مرة قالوا كذا، إنا نراك من المحسنين. إخوانه اللي ما يعرفونه يقول نراك من المحسنين، لأن سيما الخير بادية ظاهرة على محياه وعلى وجهه. وإنا نراك من، قال يشوف اغتنام الفرص. إحنا طبعا مشهور إن الأنبياء يبدون بالدعوة بالتوحيد. هو يبدأ بالتوحيد، لكن ما بدأ بالتوحيد مجرد، بدأ يعمل مقدمات، وهذه ينبغي لكل داعية أن يسلكها. حسب اغتنام الفرصة، فاغتنام الفرصة قال لا يأتيكما طعام ترزقانه. ما في واحد منكم يأكل أكل أو يشرب شراب؟ لو سألني قبل ما يجيها قل له يبي يجيك كذا من الطعام ويجيك كذا من الشراب، سواء كان برؤية منامية أو يجيني بكلام علمي. أو بصري. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، يعني بحقيقة وما يؤول إليه قبل أن يأتي. انتهى.
عرفهم بنفس بعض التعريف، يعني زود تعريف، زود تعريف على ما عرفاه من أنهما يراني من المسلمين.
قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي.
شوفي بين أن رب السماء والأرض وكلمة الرب ترى هي معناها السيد المصلح، السيد المالك، يعني معنى الرب يدور على السيد المالك المصلح، ملك السماء والأرض، مصلح السماء والأرض، سيد السماء والأرض، هو إله السماء والأرض. وطبعا الله مركوز في جبلة الخلائق، ما أقول الحيوانات العجموات يعني ما لغتها، ولكن في جميع البشر من لدن آدم إلى أن تقوم، حتى شوف شعير اللي كذبين في أول مادة لا إله والكون مادة، لو سألت الشعير بينك وبينه في قلبه قرارة بالله رب السماء والأرض.
فرعون لما جه موسى عليه السلام، ولقد أتينا موسى تسعات بينات فسأل بني إسرائيل الجن، فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا.
قال لقد علمت،
وذلك فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، يقول له موسى
لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مسحورا.
يعني عالم. وأبو جهل وأبو لهب والكفار في مكة، أعتى الكفار أبو لهب وأبو جهل وجماعتهم، عتبة بن ربيعة وشيخ بن ربيعة والوليد بن عتبة وجماعتهم. لو سألت الواحد منهم كم إله لك؟ يقول آلهة كثيرين، أعبد آلهة كثيرين، وش اللي في الأرض وش غيرها؟ يقول أعبد إله السماء والأرض، رب السماء والأرض، الإله الأكبر. يقول كده أبو لهب، يقول كده أبو جهل، كلهم يقولون كده، يؤمنون بإله السماء والأرض، لكن يعتقدون إن اللات والعزى ومناة ثالثة أخرى تقربهم إلى الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل. مثل ما هو موجود في بعض البلاد، وللأسف المنتسبة للإسلام يموت ميت فيحطونه وبعدين يزورونه ويدعونه ويقولوا حنا الموتى وحنا المرضى واعمل لنا كذا ومثلنا الزرع والضرع. ليش تعملون كذا؟ وين ربكم؟ تقولوا هذا يقربنا من ربنا، نفس الطريقة اللي كانت عند الجاهلية. لكن مركوز عندهم، مركوز عندهم، يعني فرعون يعرف أن السماوات والأرض ربا وجميع البشر من لدن آدم، أن الأمة أول إنسان على الأرض آدم، ويقول ابن عباس كما راه البخاري 10 قرون كلهم على التوحيد والإسلام، حتى جاء لبعض الناس وقالوا صوروا شيوخكم، وبعد ما صوروهم قموا تمسعوا بهم تبركوا بهم بعدين عبدوهم وجعلهم آلهة. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث، أسماء رجال صالحين كان. ونفس الأسماء هذه نقلت إلى جزيرة العرب في عهد قالها عمرو بن لحي الخزاعي إلى بلاد إلى جزيرة العرب، جاب أصنام من الشام ونصبها في جزيرة العرب عند الطائف واحد، وفي سبأ واحد في جهة اليمن، وفي دومة الجندل واحد، وفي جهة الجوف واحد، الجوف دومة، المهم نقل أصنام من الشام وسماها ود ويغوث ويعوق ونس بأسماء التي كانت لقوم نوح، لكفار قوم نوح. فالركيزة ولذلك أهل مصر في ذلك يوم وثنيين، يوم يوسف يجوم وثنيين يعبدون غير الله، لكنهم يعرفون الله مثل ما يعرف أبو جهل وأبو لهب. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من السماوات والأرض ومن فيها إن كنتم، سيقولون لله. قل من له ملك من بيده ملكوت كل شيء ويجري، يقولون لله. فأهل جميع الكفار في الأصل يقرون بالله، لكن يشركون به، يتخذون معه شركاء بدعوى أنها تقربهم إلى الله. فيوسف عليه السلام قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما. بدأ يعرف الرب، يعرف الرب قبل ما يدعوهم إلى توحيده وتجريد التوحيد. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم، شوف الدعوة، لو جاءوا قال لهم أنتم مشركون وكفار كانوا يسمعون له؟ ما يسمعون له، ينفرون منه ولا يقبلون كلامه. لو قال لهم، ويجيب ربنا يقول في القرآن قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال. أسلوب الدعوة الراقية العالية، أسلوب الدعوة، لأنك تفاجئ المدعو بكلمة جافة تضيعه، ما عاد يسمع منك ولا يقبل كلامك. ولكن تأتيه بما يعرف باللب الحذو. ولذلك ربنا دائما يقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. ولذلك يقول هنا ذلكما مما علمني ربي اني تركت ملة قوم. تكلم على اهلي اللي عايشين في سيناء، ما هو ابوه، ابوه من اهل التوحيد من الانبياء. اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق. عرف بأكرم الخلق على الإطلاق، حاشا محمد صلى الله عليه وسلم. لأن لما سأل العرب النبي محمد عن أكرم العرب، لا عن أكرم الناس، قالوا للنبي النبي محمد عليه السلام، سألوا سائل من أكرم الناس يا نبي الله؟ قال الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقوا. فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم بشهادة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. فقال واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا، جرد التوحيد، جرد التوحيد، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ نضرب بهذه مثل. فتح الشيخ محمد بن عبد الوهاب الله يغفر له وهو مر على الجبيلة اللي قريبة منكم الآن، والجبيلة فيها قبر يعبد من دون الله، يعني كانت جزيرة العرب عمياء كاملة، عمى مطبق كان في جزيرة العرب قبل الشيخ محمد. في كل بلد صنم يعبد من دون الله، شجرة في كذا، شجرة في كذا، قبة في كذا، قبر في كذا. فالله سبحانه شرح صدر الشيخ محمد للدعوة إلى الله، وقفوا على، وطبعا المعرفة سهلة، القرآن موجود، القرآن موجود، والسنة موجودة، البخاري ومسلم، ما جابهم محمد بن عبد الوهاب ولا ألفوا، ما ألفين قبل ما يوجد ألف سنة وأكثر من ألف سنة، حول ألف سنة أو قريب منها. ومع ذلك الله شرح صدره. فمر عليهم وكان زيد بن الخطاب الشهيد يوم اليمامة، يوم قتل مسيلمة الكذاب أخ عمر بن الخطاب، استشهد في اليمامة. فقاموا الجاهلين في اليمامة وعملوا له قبة وصاروا يعبدونه من دون الله، ينظرون له ويطوفون به ويتضرعون له، يا زيد يا زيد اشفي مرضانا، يا زيد انبت لنا الزرع. فمر الشيخ محمد عليهم وهم ينادون زيد، وش قال لهم؟ وقف يخطب، لا لو وقف خطب ضربوه وخطب يمكن موته. وهو يمر عليهم اول مرة يقول الله خير من زيد، يسمعهم ويمشي، يسمعهم وهو يمشي يقول الله خير من زيد. هو في واحد يبي يقول زيد خير من الله؟ ابو جهل ما يقول الله طول عزة خير من الله، لان يقول ما نعبدهم الا يقربون الى الله، الله هو المثل الاعلى عنده. فكذلك هذول لما قالوا الله خير من زيد، ما في شك ان هذه تركت اثرا، اثر وان كان غير مباشر، اثر وان كان غير مباشر لاستقبال هذا النور وهذا الضياء. فيوسف عليه السلام متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء، انا ما لحقت اسماء، سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، ان الحكم الا لله، ما في أحد، ما يحل لأحد يجيب حكم من عند نفسه، ما يحل لبشر كائنا من كان أن يشرع للناس الشرع أبدا، لا يقول حرام ولا حلال إلا بالله وبرسول الله. يعني ما يحل لكائن من كان كبير أو صغير أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بتوقيف من الله ورسوله. وإن كان ولي أمر المسلمين من جهة سياسة الأمة له الحق أن يقيد المباحات أحيانا، يعني الله جعل لولي الأمر، الشريعة الإسلامية جعلت لولي الأمر أن يقيد المباح أحيانا لمصلحة العامة، يعني مثل ما يحرمون الصيد في وقت من الأوقات لمصلحة العامة، أو مثلا يجي لو جاء الملك مثلا وقال مثلا لا تشربوا من هذا الماء، قلنا طالب من الأرض، طيب طاهر، قال لا يحرم علي تشرب منه. لو قال لنا احنا والباب مغلق علينا وقال المزبون اللي في بيتكم ده لا تفتحوه اليوم، يحرم على اي واحد من الباب ان يفتح، ما عندهم شاهد ولا عندهم حارس، لكن الحارس وقت سبى الامر الى سبى الامر ما يحل ان يخالف. ولذلك شوفوا قصه قصة وهي تتصل بكم وبأعمالكم، قصة طالوت مع جالوت. قال إن الله مبتليكم بنهر وماشي بالطريق، القائد قائد الجيش، الملك قائد الجيش، قال إن الله مبتليكم بنهر عشانين يبيتون في أكبدهم تتلظى من الحرارة من العطش وهم ماشيين يقتلون يقتلون جالوت. قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، يعني أسمح لأي واحد منكم أن يملى يده ويحطها في فم، يعني تبل الريق وتجري تسيل العرب، بس هذا اللي أسمح به. فلما وصلوا إلى النهر هو يقول قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه، وعلى الأصل ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فخالفوا أكثرهم خالف طالوت وشربوا وعبوا من الماء، وطبعا اللي عب من الماء لا يتجاوز يرجع ما يقاتل، يحرم من على الشرف، يحرم من القتال في سبيل الله، ويحرم من شرف الجندي، يحرم من شرف الجندي أو يغلب. هم كانوا كثيرين ما طاعوا إلا 310 من هذا الجيش العرم رب، ما أطاعوا من هذا الجيش العرم رب إلا 310 رجلا كما جاء في البخاري ومسلم بعدة أصحاب بدر الذين قاتلوا مع النبي يوم بدر كما جاء في البخاري ومسلم. ليش طالوت يقول لهم كده لا تشربوا من النار؟ هلأ كنا نسمع من عهد ما هو بعيد، والظاهر لأنه لا يزال هذا النظام. لما كان جنود الأتراك لما كانوا يبعثون جيش في بلد من البلاد يكون من التعاليم للقائد السريع واللواء وكذا انه يمنع الجيش من الشرب اذا كانوا مار، اذا كان وقت التسيير وقت السير لا يذوبون الماء وهم يمشون. ولو واحد يحدثني واحد ادرك هذا يقول ان مر واحد منهم عطشان عطش شديد فلقى ماء فاخذ يعب ويشرب، عمل جزاء لرئيسه وفصل هذا الرجل. وطبعا احنا الان لو سألنا الاطباء عن السر، لان احنا معنا اطباء، لكن لو سألنا الاطباء عن السر في الانسان لو شرب ماء في هذه الحال يقولوا لنا هذا قاتل له. الانسان اذا كان مجهد، انا بعض يعني جربنا بعض الناس في سننا هذا الطويل، جربنا بعض الناس عمي، يعني يكون شديد العطش وفي حر شديد وجاء شرب الماء على طول تعمل عينين في الحال، هذا جاي يعني جرب، يعني في عصرنا احنا ادركنا شيء من هذا ومر بنا شيء من هذا. وطبعا لا شك ان الكبد يتاثر والاعصاب تتاثر والجسم يتاثر، ولذلك شوف وهو مباح حرم عليه لمصلحته هذا يجوز، لكن اللي يحرم في الاصل واللي له القواعد التحريم والتحليل الله تبارك وتعالى. ولذلك لما قال في قوله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه ما كنا نعبدهم يا نبي الله، قال أما كانوا يحلون لكم ويحرمون؟ مجرد التحليل والتحريم هذه عبادة، لأنها لا تقل يقول حرام هو الله اللي يقول حلال، وإنما العلماء عليهم ينقلون عن الله وينقلون عن رسوله وعن الأئمة وعن أهل الفقه يقولون العلماء قالوا هذا حرام وهذا حلال، أما كون العالم من نفسه من عند رأيه ويقول هذا ما يحل له، ما يحل أحد أن يحرم ويحل أبدا. أظن الوقت جاء، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.